بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى حكم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصلت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الثالثة، والتي هي بعنوان الاحتجاج بمفهوم الموافقة وعموم المقتضي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. تكلمنا الأسبوع الماضي على المفهوم وأقسام المفهوم أو أنواع المفهوم. تكلمنا عن مفهوم المخالفة وأنواع المفهوم، وبينا حجية المفهوم واختلاف العلماء في حجية المفهوم. على ما عهدنا قبل أن أبدأ نستحضر ما مضى. مفهوم المخالفة تعريفه هو ما خالف حكم المنطوق، لكن أنا أريد التعريف اللي عرفته الأسبوع الماضي. نعم، هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. مثال ذلك، ومن لم يستطع منكم في المفهوم، لا بين لي المنطوق الآن ثم بين لي المفهوم الذي لا سعة عنده. نعم صح، احسنت. طب أنواع المفهوم، اضرب بالأمثلة. مفهوم الصفة، احسنت. مفهوم الغاية، أبو معايا، حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية. أدرى المسلم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب بينه أكثر فقهيا، لا تحلق رأسك حتى يب. طيب ماشي. نوع ثالث مفهوم الشرط أحسن. الدليل إذا بلغ الماء قلتين. لكن هذا أيضا له مفهوم ثاني العدد. لا يدخل فيه مفهوم العدد. يعني مش واضح مفهوم الشرط. مفهوم الحق وهو إنما الأعمال بالنيات. طيب فين المفهوم؟ أنا أريد المفهوم الآن. نعم لا المفهوم. المفهوم يعني أي عمل لم يسبقه نية فهو ليس بعمل، لا يجزئ أو أنه غير مقبول. بينا أيضا الأسبوع الماضي أن مفهوم المخالفة يطرح في عدة حالات. ما هذه الحالات التي يطرح فيها مفهوم مخالفة ولا يكون حجة؟ ولا أشرح أحسن وبعدين نسأل. المفهوم مفهومان، مفهوم مواصفة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة قد تكلمنا عنه. أما مفهوم المواصفة فمعناه حكم المسكوت عنه يوافق حكم المنطوق نفيا وإثباتا لاشتراكهما بمعنى واحد. حكم المسكوت عنه يوافق أو يطابق حكم المنطوق لاشتراكهما في المعنى. مثال ذلك قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما المنطوق لا تتأفف. طب لو قال الرجل يا هل تدخل في المعنى ولا ما تدخل؟ لو فعل هكذا بيده أشار بيده غاضبا تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. ده معناه أن مفهوم الموافقة أنه وافقه في المعنى لأنها تتأذى بالتأثر وتتأذى بالإشارة وتتأذى بالكلام الرافض لأوامرها. صحيح؟ طيب. ومفهوم الموافقة نوعان، لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب هو المساواة، مساواة المسكوت عنه للمنطوق في المعنى، المساواة في المعنى والحكم. مثال ذلك قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فالأكل هنا هل يساويه الإتلاف بالإلقاء في البحر مثلا أو الإتلاف بالإحراق؟ يساويه ولا ما يساويه؟ يساويه. فالإتلاف يساوي الأكل، فده يسمى لحن الخطاب. المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق يسمى لحن الخطاب. أما فحوى الخطاب أن المسكوت عنه يكون المعنى فيه أقوى من المنطوق، وده بعض الأصوليين يسمونه القياس الجلي، لكن كما رجح الشافعي أنه من دلالات الألفاظ. مثال ذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالمعنى هنا التأفف. الأقوى منه في المسكوت عنه الضرب، فإن حرم الله عليك أن تقول لها أف فقد حرم عليك أن تضربها من باب أولى. فالمعنى هنا أقوى في المسكوت عنه أقوى، فهو أولى بالحكم من التأفف. وهذا يسمى فحوى الخطاب. هل لأحدكم مثلا يضربه لنا في فحوى الخطاب غير الذي قلته؟ هذا تمرين لطلبة العلم. فحوى الخطاب فهمتوه؟ طب اضربوا لي مثلا كما ضربت لكم مثلا. مرسناه في عمدة الأحكام. أنتم اليوم أصوليون أم محدثون؟ أصوليون. طيب أين الأصوليون؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراسخ ثم أغتسل منه؟ صح؟ لا يبولن، فمن باب أولى لا يتغوط. صح ولا لا؟ أليست هذه واضحة جدا جلية في المسألة فحوى الخطاب؟ إذا نعم البول وهو الأخف للأسف التغوط أشد، للأسف يكون هو أولى بالحكم. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب إذا مفهوم الموافقة نوعان، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. لحن الخطاب هو المساواة، فحوى الخطاب هو أن يكون في غيره أقوى منه. المسائل التي تتعلق بمفهوم المخالفة وإن كنت سأخذ منها الشرط حتى أتكلم عن المنطوق ونرجع على ذلك المفهوم، منها زواج الأمة الكتابية. الأمة مفهوم المخالفة المسألة تتعلق به. احنا بينا أن مفهوم المخالفة بالإجماع حجة. فاليوم سنبين الأسباب والآه. صح كده ما فيش إجماع، ده في خلاف. طب مين المخالف ومين الموافق؟ أولا أنتم تعتقدون بحجية مفهوم مخالفة، تعتقدون ها؟ طيب من يوافقكم على ذلك من الأئمة ومن يخالفكم؟ الأحناف مخالفون، نعم الأحناف صح يخالفون في هذه المسألة، لا يقولون بمفهوم مخالفة. أيوة الأحناف يخالفون، اضبط نفسك أنت واهم الآن، ما أخطئ هم صح وأنت غلط. ابن حزم نعم على الأحناف، لكن الأصل الأحناف. طيب من يوافق؟ هؤلاء يخالفون، من يوافق؟ الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بمفهوم مخالفة ويقولون بحجيات، والأحناف يخالفون ذلك. طب إيش الأدلة عند الأحناف؟ وين وجه المخالفة هنا؟ إيش وجه الأحناف في ذلك؟ قالوا الآن المفهوم لا تقولون به، إذا المفهوم مطروح فلا يصح أن يكون المفهوم حجة، وقد رددنا عليه. أنا أقول الأحناف يخالفون وحجتهم بذلك أن المفهوم مطروح إذا ليس بحجة، وهذا طبعا بينا بعض هذا القول. أكثر هذا الخلاف على المسائل الفقهية، منها أولا الزواج بالأمة الكتابية. الأمة الكتابية أولا، الأمة هي التي كانت سبيا من الجهاد بين المسلمين والكفار، فأخذها المسلمون سبيا فوقعت في سهم مقاتل من المقاتلين فأصبحت أمة له، يطأها بدون عقد وبدون شهود وبدون ولي، يطأها دون عقد النكاح، وأيضا له أن يستعملها ويعني يستربح بمالها الذي تأتي به، فهذا فيه معنى الأمة. الأمة هذه الكافرة أسلمت أو لم تسلم، طبعا الخلاف عليه بين العلماء في مسألة الأمة المجوسية أو الأمة الروسية مثلا أو الأمة غير أمة أهل الكتاب، هل يجوز لطأها ولا لا؟ هذا باب ثاني نتكلم فيه. الغرض المقصود أمة غير مسلمة، هل يجوز للمرء الذي لا يستطيع الطول أن ينكح هذه الأمة أم لا؟ هذه مسألة حوارها ومدارها على حجية مفهوم المخالفة. من قال بحجية مفهوم المخالفة يقول هذه الأمة يجوز له أن يتزوجها بشرط ألا يرد الورق أو يجد الطول للزواج. والذين لا يقولون بمفهوم مخالفة يقولون لا لا يجوز. توضيح ذلك أن الجمهور يقولون بجواز الزواج من الأمة المسبية، ولو كانت أمة نصرانية له أن يتزوجها. وقالوا دليلنا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أنا أخطأت في الأول وكل نايم خلي بالك، فمما ملكت أيمانكم، أنا أخطأت في الأول حتى الآن أقول ما حدش يردني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فالله أعلم بإيمانكم. فين الخطأ؟ فين الخطأ اللي أنا أخطأته الآن؟ أيوة نعم أحسنت، بس أنا إيش قلت في الحكم الأول؟ الجمهور ماذا يقولون؟ بالجواب صح؟ هنا محل الخطأ، هنا محل الخطأ، أنا ما ألوم أنكم هرزان، هنا محل الخطأ. الجمهور لا يقولون بالجواب، أنا خطأتكم من الأول في مفهوم المخالفة لما قلت الذي يقول إن مفهوم المخالفة حجة لا يمكن أن يقول بالجواب، والذي يقول بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة يقول بالجواب. وتوضيح ذلك أن الجماهير يرون بأن الله قيد جواز الزواج من الأمة بشرطين اثنين في الآية. الشرط الأول من لم يستطع أحسن، لا يستطيع طولا لا يستطيع غنى أن يتزوج، يبقى لو مستطيع لا يجوز له أن يتزوج، وهذا بالإجماع. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أو القيد الثاني، قال الله تعالى من فتياتكم، فتياتكم أضافها لأنفسكم وأنتم مؤمنون مسلمون فتكون على نفس ملتكم ونفس دينكم، ثم أكدها حتى لا يحدث اللف، ثم أكدها وقال المؤمنات، فهذا تأكيد من فتياتكم يعني اللاتي هن من ملتكم، ثم أكدها بتأكيد مهم قال المؤمنات وصف الإيمان، فهذا الوصف قيد وشرط. فالذين يقولون بمفهوم المخالفة ماذا يقولون؟ يقولون أولا الذي يستطيع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة، والشرط الثاني هو محل الخلاف هنا بين العلماء الأحناف وغيرهم، قالوا والذي لا يستطيع طولا ماذا يفعل؟ إن لم يجد المرأة المؤمنة لا يتزوج، إن لم يجد المؤمنة الأمة المؤمنة لا يتزوج، ده قول الجمهور لأنهم يقولون مفهوم مخالفة. قال الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وهذا وصف، مفهوم الوصف إن كن غير فتياتكم على غير ملتكم ليست المرأة من فتياتكم المؤمنات فلا يجوز لكم الزواج. صح؟ لأن المنطوق هنا كأن الآية تقول المرأة والأمة التي تحت أيديكم الأمة المؤمنة يجوز الزواج منها. مفهوم مخالفة؟ المسكوت عنه يخالف المنطوق. مفهوم مخالفة؟ نعم. إذا غير المؤمنة غير الحكم، الحكم الأولي كان إيش؟ يجوز الزواج. غير الحكم لا يجوز الزواج، ده مفهوم المخالفة. فالجمهور يرون بأنه لا يجوز الزواج من الأمة التي ليست بمؤمنة، والدليل مفهوم المخالفة. طيب الدليل الثاني أو القول الثاني قول الأحناف، قالوا يجوز للمرء أن يتزوج من الأمة الكتابية. قلنا ما الدليل؟ قالوا عمومات الكتاب. فما هي عمومات الكتاب؟ قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال ما طاب لكم من النساء، وجه الدلالة أيها الأصوليون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. محمد، العموم ما طاب لكم، ما طاب لكم، هذا الماء تدل على العموم. وأيضا قال من النساء ألف فلان الاستغراقية، يعني كل النساء سواء كانت كتابية أو غير كتابية. فوجه الدلالة عموم قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأيضا قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء، وجه الدلالة ما، أسماء مبهمة تدل أيضا على العموم، يعني كل ما وراء هؤلاء غير الأمهات وغيرهن هؤلاء حلال لكم الزواج منهن. فقالوا هذه العمومات. وأما دليل الجمهور فدليل ضعيف، قلنا ما ضعف، قالوا هؤلاء يحتجون بالمفهوم، مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم ليس بحجة. قلنا لهم لا، المفهوم حجة كما بينا الأسبوع الماضي، وأتينا بالأدلة الكثيرة من فهم من؟ من فهم النبي. كيف ذلك؟ احسنت، انت استغفر لهم 70 مرة، ايش وجه الدلالة اللي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه فهم قول الله بمفهوم المخالفة؟ كأن هذا مفهوم العدد، يعني ما تستغفرش فوق 70. قال لا، هذا مخير بأن أستغفر أكثر من 70. مفهوم العدد لو استغفر أكثر من 70 ممكن أن يغفر الله له. نعم، أو التخيير. ماذا ده فهم النبي؟ ثاني فهم الصحابة. ها، فهم الصحابة. قصة من الذي أثبتت أن الصحابي يحتج مفهوم مخالفة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أي آية؟ وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال جناح عليكم أن تقصيروا من الصلاة. نعم، إيش تاني؟ لغة. قلنا أئمة اللغة مثل ابن قدسان، صح؟ عبيد الله بن سلام. والثاني عبيد الله، ومن أشهر رجل في اللغة إذا خالفه الفقهاء؟ الشافعي، من أئمة اللغة. قال مفهوم خالفه، قلنا دليل إنما الماء من الماء، يعني لا يمكن الاغتسال إلا بالإنزال، إذا لم يكن الإنزال فلا يغتسل. فقلنا لهم المفهوم حجة وبينا ذلك، فقالوا لن نقبل كلامكم حتى تجمعوا لنا بين هذا المفهوم وبين هذا العموم. قلنا الجمع سهل وهين، فإن الراجح أنه يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية. ومفهوم المخالفة من قوله تعالى من لم يستطع منكم إلى قوله من فتياتكم المؤمنات، يخصص عموم قوله تعالى ما طاب لكم من النساء، كأن مراد الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء الحرائر سواء كن كتابيات أو مؤمنات مسلمات، والإماء خاصة المسلمات دون الكتابيات. مفهوم الكلام ولا لا؟ ها؟ ثاني مفهوم المخالفة من فتياتكم المؤمنات، يعني الذي غير مؤمنات فلا يجوز لكم النكاح منهن، ده مفهوم المخالفة. هذا المفهوم يخصص عموم قول الله تعالى ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء. فنقول كيف خصصه؟ كأن مراد الله في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا معناه فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواء كنا مؤمنات مسلمات على الحرائر، هذا مسلمات مؤمنات أو كتابيات، جاز لكم الزواج منهن. خلاص. وأيضا الإماء تعم ما طاب لكم من النساء من الإماء المسلمات خاصة، وغير المسلمات فلا يجوز النكاح منهن. هذا معنى مراد الله ما طاب لكم من النساء، هو عام مخصوص، مخصوص بهذا المفهوم، فدائرته في الحرائر المسلمات والحرائر الكتابيات، والإماء المسلمات خاصة دون الإماء الكتابية. أيضا من المسائل التي مرجع الخلاف فيها هو مفهوم المخالفة، مسألة في البيوع، وهي ثمرة إذا أبرت، ثمرة النقل إذا أبرت، فهل تكون الثمرة النقل؟ تعرفون النقل في عاد فيكم عنده مزارع ولا يعرف هذه المسائل؟ تعرف التأبير؟ طيب كيف تأبير النقل؟ صح، هو شق طلق الذكر ولا الأنثى؟ الأنثى شق طلق الأنثى ونظر فيه نظر طلق ليش؟ الذكر حتى تلقح، لكن تلقيع التأبير بعد ما يأتي البائع فيتعب في نقله فيشق طلق الأنثى ويظهر فيها الذكر حتى تؤثر حتى تثمر، فهذه بعد هذا التعب والشقاء وجاء مشتري يشتري هذا الحائط، الحائط اللي هو البستان اللي فينا، ويشتري هذا الحائط، هل الثمر هذه التي تعب فيها البائع تكون له بعد الشراء أم تكون للمشتري؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ومدار الخلاف أيضا على مفهوم المخالفة. من قال بحجيه مفهوم المخالفة فيقول الثمر للبائع، ومن لم يقل بمفهوم المخالفة فيقول الثمرة للبائع في الحالتين. يعني الجمهور يقولون الثمرة للبائع إذا أبرت، فإن لم تؤبر فهي للمشتري. والأحناف يخالفون يقولون نوافق بعد ما أبرت تكون للبائع، وقبل ما تؤبر أيضا فهي للبائع، والحجة في ذلك مفهوم مخالفة كما سنبين. الجمهور يرون أن المشتري الذي جاء يشتري حائطا بستانا وهذا البستان فيه نقص قد أبر والثمرة النفوذ قد اشتاقت إليها، فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الثمرة تكون للبائع وليس للمشتري. يتفق البائع مع المشتري عند الجزاء أوان الجزاء، يقول له عندما تصل هذه الثمرة فهي لي ليست لك، هي ملك لي وليست ملكا لك. فإذا جاء المشتري فقال كيف ذلك وقد أعطيتك المال على حائطك فكيف تأخذ هذا الثمر؟ يقول منحني الرسول هذا الثمر. يقول المشتري كيف ذلك؟ فيقول البائع وهو فقيه في فقه البيوع الذي انعدم في هذه الأزمنة حتى مع البائع، فيقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم والسنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد أبرت هذا إيش؟ وصف وقيد، صح ولا لا؟ مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. فجاء المشتري فاشتراها قبل أن تؤبر فقال البائع هي لي، فيقول الجمهور ليست لك. أما الأحناف فيقولون هي للبائع سواء كان قد أبرت أو لم تؤبر. وجد دلالة من الحديث أن مفهوم مخالفة قول المسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إذن بعد التأبير هي للبائع وقبل التأبير فهي للمشتري، وليس للمشتري أن يستصحب الحكم، ما يتحبس حكم قبل التأبير على بعد التأبير، لأن الإنسان فاصل في النزاع وقال قد أبرت مفهوم المخالفة، إن لم تكن قد أثمرت أو أبرت فإنها للمشتري. فيأتي الأحناف فيقولون للجمهور لا، الثمر ليست للمشتري قبل التأبير بل هي أيضا للبائع، وقالوا عندنا دليل عموم قوله من باع أرضا أو حائطا فثمرتها للبائع. وجه الدلالة من هذا الحديث من باع أرضا فثمرتها للبائع، وجه الدلالة الأحناف لم يقيد السبيل، هو هنا الإطلاق اسمه الإطلاق مش العموم، الإطلاق فأطلق فيبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده. فقال الجمهور عندنا المقيد وهو مفهوم المخالفة، لأن من سلم قال قد أبرت بمعنى أنها إن لم تؤثر فثمرتها للمشتري تخصيصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبائع إن صح الحديث. هذه المسألة الثانية في مفهوم المخالفة، هناك مسائل أخرى كثيرة لكن لابد أن أعرج على المنطوق لأني أسقطته الأسبوع الماضي. المنطوق واحد يعرف المنطوق الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في محل النطق أحسن. طيب دلل على قولك محمد مع التوضيح بالمثل، اي منطوق لا مفهوم هذا هو صحيح. نعم طيب، ايضا المنطوق دلالات الالفاظ اصحاب اللغه يعرفونها جيدا. المنطوق له قسمان او نوعان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو الذي يدل بدلالة المطابقة أو التضمن، لأن دلالات الألفاظ ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة استلزام. في أحد يعرف الفرق بينهم؟ المطابقة هذا ما في فرق لدلالة المطابقة. التضمن من ديف رفع الكتاب، لا تضمن يحتوي، يعني في أحد درس رياضة يقولون فين محتوى الصاد، يعني داخله. دلالة الاستلزام كأن في سلسلة تجر هذا، لازم دلالة اللزوم أو الاستلزام، كأنهم يقولون لازم قوله كذا. فأقول دلالة المطابقة بالمنطوق الصريح، والمنطوق الصريح قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل البيع، ده منطوق صريح ولا غير صريح؟ صريح مطابق لحلية البيع. وقال وحرم الربا، أيضا تصريح في تحريم الربا، لا يحتاج أن تقول هذا باللزوم ولا هذا بالإشارة ولا هذا بالإيماء، بالتصريح. هذا معنى المنطوق الصريح. المنطوق غير الصريح دلالات لزوم، دلالات على الحكم، دلالة استلزام، دلالة لزوم. منها ما هو مقتضي مقتضى الله، ومنها ما هو بالإيماء، ومنها ما هو بالإشارة. يعني مش نوع من النظر فيه كثيرة. أقول دلالة الالتزام هي المنطوق غير الصريح، منها المقتضي ما يقتضيه اللفظ، ومنها الإشارة، ومنها الإيماء. ما يقتضيه اللفظ هو الذي يتوقف اللفظ على صحته عقلا وشرعا وفقه أو كذبه، ده معنى المقتضي. بالمثال يتضح المقال، قلنا يتوقف صدق الكلام عليه أو يتوقف صحته شرعا وعقلا عليه. قول الله تعالى مثلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فالشاهد شهاد، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. انظروا فعدة، إيش فيها؟ مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إيش يعني؟ إيش عندكم من أيام أخرى؟ الكلام مش صح الا لابد من ايش؟ من تقدير، صح؟ في شيء مقدر. قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فاقصر، عشان يصح الكلام، والا فعدتكم من ايام اخرى، ايش عدتكم من ايام اخرى؟ من كان مريضا او على سفر فعدتكم ايام اخرى، ما له من الصيام. فلا بد من تقدير كلام فاقصر، يعني ما صام. فاقصر من كان مريضا او على سفر فاقصر فعدته من ايام اخرى، يعني ايام اخرى تصوم هذه الايام. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ إذا قال فأقصر، لا التقدير، هو ده معنى المقتضي، اللفظ يقتضي هذا التقدير، وإلا لم يكن ثم التقدير هنا، يبقى الكلام ليس صحيحا شرعا ولا عقلا، ولا أيضا حتى يعني الكلام ممكن يجرى عليه الصدق فيه، لكن هذا من باب الصحة الشرع والعقل. فأقول معنى قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، يعني فأقصر فعدة من أيام أخرى يصوم هذه الأيام الأخرى. هذا دلالة المقتضي. أما دلالة اللزوم أو دلالة الإشارة مثلا كوصف، وصف يعلق به الحكم، هذه دلالة إيماء وليست إشارة، دي تسمى عند الأصوليين رحمه الله دلالة الإيماء، يومئ، كأنها أقول أن الإنسان يومئ بأن هذا الحكم سببه هذا الفعل، دي دلالة الإيماء، لا يتوقف الكلام في صدقه أو صحته شرعا عقلا عليه. كمثلا حديث إن الإنسان حديثنا أبدو بسند صحيح، جاء رجل ينكف لحيته ويضرب وجهه فيقول يا رسول الله هلكت، فقال له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة نهار رمضان. قال اعتق رقبه، انظروا هنا كلام النبي، قال وقعت، فقال له اعتق رقبه. فهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يومئ، أنا حكمت عليك بأن تعتق رقبة بسبب أنك وقعت أهلك في نهار رمضان. مفهوم بمعنى دلالة الإيماء. فدلالة الإيماء أن يومئ الشر بحكم معلق على سبب أو على وصف. مثال ذلك أيضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كأن القطع سببه السرقة. فهذه أيضا بدلالة الإيماء، كأن الشرع يومئ أن القطع لا يكون إلا بالسرقة. طب ايش الفائدة وثمرة ان اعرف دلالة الإيماء هنا؟ تركيب الحكم على الوصف، ايش اللي يفيدني فقهيا؟ نعم، وايش ثاني اهم حاجة؟ طب يخرج من هنا ايش؟ ما هو تقييد. طيب ايه بقى بالتفكير، لا تجعلها عائمة. طب المختلف، يقطع؟ ليش لا يقطع؟ ما أخذ مال، اشترك مع السارق أنه أخذ مال، لأن الشرع أومى بأن الحكم معلق على فغير السرقة. السارق حتى لو اتفقت معه على أخذ المال لا تنزل تحت الحكم. والإخوة مش بتتعلم الأصول عشان يقولوا أننا درسنا الأصول أصول الفقه وأثر الاختلاف وانتهى الموضوع. بطلب العلم أخذ الكتب والسواكات والأقلمة، في دكاترة والله أعلم دكاترة في الأصول تخصصهم أصول لا يعرفون كيف يطبقون الأصول على الفقه. وأنا أقول الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، لا تأخذ منه فقه، ولن يستطيع أن يرجح، ولن يستطيع أن يهضم الفقه، هو مقلد ذهب أم جاء، هو مقلد يحفظ جروع يبتديها وينتهي الموضوع. لكن الإتقان في هذه المسائل التي تفرق بين عالم وبين آخر، هذه دلالة الإيمان، دلالة الإشارة، هو غير مقصود الكلام، المتكلم لا يقصد ما فهمته أنت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا. في بعض الروايات قلنا إن صحت تمكث شطر دهرها لا تصلي، أو قال تمكث الليالي لا تصلي، يغنينا الحديث الصحيح. قال: وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال: أليست لا تصلي ولا تصوم؟ في إيش؟ في الحيض. طيب، فهذه استشف منها بعض العلماء ببعض الروايات الأخرى بالإشارة أن أقل مدة الطهر تكون 15 يوم، أو أكثر مدة الحيض تكون 15 يوم، مع أن من سياق الحديث ليس فيه في الأقل ولا الأكثر، لكن هو يفهم منه بعد استنباط وبعد النظر في هذه المسائل. وده طبعا ليبين لك الفرق بين العلماء. الشافعي لما ذهب إلى أحمد بن حنبل فأدخل عليه العشاء فأكل كثيرا، ثم نام أحمد وقام يأخذ قسطه من الليل، فجلس الشافعي هكذا وما نام وما صلى. نقول: لا، ما صلى أمامه، فما صلى من الليل شيئا. ثم بعد ذلك أصبح فبزغ الفجر فقام يصلي الفجر من غير أن يتوضأ، فاندهشت ابنة أحمد فقالت: يا أبتي، أهذا الشافعي شيخك؟ قال: نعم، هو الشافعي شيخ. قالت: أخص عليه سلام؟ قال: آتها. قالت: يأكل كثيرا، وهذه ليست سمة العلماء الأصياء، يأكل كثيرا وينام كثيرا ويصلي بغير وضوء. أي علم عند الشافعي؟ يأكل كثيرا فهمه البطون لا العقول، وهذه طبعا لا تكون دأب العلماء، العلماء ما يفعلون ذلك. إذ الطعام الكثير يضغط على المعدة، فمن أكل كثيرا اشتهى كثيرا جامع كثيرا ولم يقرأ من العلم شيئا. فقالت: يأكل كثيرا وينام كثيرا، لم يكن له من الليل شيء يأخذه يستغفر ربه سحرا مثلا. قالت: وينام كثيرا وصلى بغير وضوء. وحكم الذي يصلي بغير وضوء وهو يعلم أنه من غير وضوء، ما حكمه؟ مستهزئ. وحكم المستهزئ الكفر، صح؟ طب هو كافر عينا، صح؟ ايش القاعدة اللي قعدناها؟ كافر نوعا، الفعل فعل الكفر، لكن الفعل ليس حتى وتزال عنه شو مفهوم اللي قعدناها، لان لا يتجرأ على التكفير الا جليل. فاقول لما قالت ذلك اندهش احمد فقال: يا امام، ابنتي قالت كيف وكيف؟ فقال الشافعي حتى يزيل الدهش عن الامام، وده الشاهد انما سأتي اليه، قال: اما انا وقد اكلت كثيرا فاني وجدت طعاما طيبا مباركا، يعلم ان هذا الرجل لا ياكل الا من حلال، فقال: اكثر من الحلال يغنيني الله جل في علاه، فاكثرت منه. واما النوم كثيرا فاني ما نمت لحظه من الليل، بت على مصطبتي هذه او بت على اريكتك هذه، فجلست افكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمير بشار، يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فاستنبطت منه 120 مسألة، أو قال 100 وأكثر من 120 مسألة. فاندهش أحمد وقال: هذه التي لا نستطيعها. لأن هذه محل فضل العلماء في ذلك. ولذلك أنا علي بن أبي طالب لما وجدوه قال فيه عمر: يعني نعوذ بالله من قضية وليس فيها ليس فيها من أبو الحسن، صح؟ ليس فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لشدة علمه. فقالوا: خصك النبي بعلم. فقال: والله ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم كآل البيت بشيء إلا فهما يؤتيه الله لأحدنا في الكتاب، إلا فهما يؤتيه الله المرأة في كتابه. فالفهم هذا هو الذي يفصل بين عالم وبين آخر. فانظروا إلى الشافعي ينظر في الأدلة، فحديث واحد يستنبط منه 100 مسألة أو أكثر من 100 مسألة. فلابد من الأصولي الذي يتعلم الأصول
ثم يتدرج. انت تعلمت العام الماضي الاصول الفقه واليوم تتعلم التطبيق اثر الاصول في هذا الخلاف. فلا بد ان تدرب نفسك في كل المسائل العلميه اين محل النزاع وما هو الخلاف وكيف تحرر هذا المحل وكيف ترجح. نرجع للكلام على الاشاره انها كما قلت نظر بدقه يغوص بمعنى الحديث حتى يستنبط منه الفرق. مثال ذلك انا تاتي بالمثال وانتم تاتوني بالفهم. قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر كم سنه؟ طيب. وقال الله جل في علاه ايضا في ايه اخرى عندما قال والوالدات يرضعن حولين كاملين. فالرضاعه كم؟ 30. هو قال حمل وفصاله كم؟ طيب ايش يستنبط بالاشاره من هذه الايه؟ هي مشهوره طبعا بقى مع عثمان بن عفان فلازم الاخوه تكون عارفاها. عرفتها اقل مده الحمل 6 اشهر. هنا ده دليل بالاشاره. لما؟ لانه لم تثق الايات من اجل هذه المساله لكنها فهمت بايش؟ بالاشاره. وده اللي فهمه عثمان فاوضحه لعمر بن الخطاب لان عمر بن الخطاب كاد ان يقيم الحد على امراه قد ولدت بعد 6 اشهر فبين له ان 6 اشهر هي اقل مده للحمل. طيب بعض المسائل تتعلق بالمنطوق اثر الخلاف في العلماء. المنطوق في المجمل اتفق الفقهاء فيه لكن في عموم المقتضي اختلفوا فيه. دلاله الاقتضاء اللي هي المنطوق غير الصريح قلنا يقتضي لفظ يقتضيه. فاذا كان لفظ يقتضي 1 او 2 او 3 او 4 كان تقول مثلا قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. اللفظ يقتضي ايش؟ ده منطوق صريح. حرمت عليكم امهاتكم. نعم. ليش؟ لان دلاله ما دلاله ايه؟ دلاله اللزوم. طيب دلاله اللزوم ان اللفظ يقتضي شيئا قد قدر وهو الزواج. يعني حرم عليكم وطئ الامهات. حرمت عليكم امهاتكم يعني وطئهن. صحيح. ده المقتضي له شق واحد فقط هو الزواج لان الام ليس فيها ما تحرم علينا الا بايه؟ بالنكاح فقط. طب لو قال حرمت عليكم الميتة انما حرم عليكم الميتة والدم على احمد الدين. طيب في مقتضي هل اللفظ ممكن يقتضي اكثر من حالة؟ نعم يقتضي ايش؟ الاكل او الاستعمال الانتفاع بها او البيع او الشراء. صح ولا لا؟ طيب عموم المقتضي هذا هل ياخذ به العلماء ولا ما ياخذ؟ هذا محل النزاع. عموم المقتضي هل يؤخذ به ام لا؟ فده اللي اثمر الخلاف بين العلماء بالمثال يتضح المقام. طبعا الجمهور يرون بعموم المقتضي اذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميته يبقى حرم عليكم الاكل والانتفاع وايضا ايه؟ والبيع والشراء الا ما دل الدليل بايه؟ بالتخصيص. الا ما دل الدليل بالتخصيص. وهل هناك مخصص؟ ايها الفقهاء احسن. وهذا مخصص فهذا الدليل على التخصيص انه ينتفع بالميته ينتفع منها بايش؟ بالاهاب ان هو يدبر. مفهوم؟ اما الاحناف فيرون ان المساله خاصه في الايه؟ في الاكل بس فقط. بعموم المقتضي لا يقولون به واذا قالوا بغيره قالوا بغيره بدليل. طيب اثر الخلاف او اثر هذا الخلاف في المسائل الفقهيه يظهر جليا في مساله قراءه الفاتحه للماموم ومساله الاكل والشرب نافيا للصائم. مساله المتكلم في الصلاه. كل هذه المسائل كلها نزاعها ومدارها تحليل محل النزاع كل ذلك في اختلاف عموم المقتضي. بشرح المثال يتضح لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا. رفع عن امتي ايش المقتضي هنا؟ ايش اللي رفع المقتضي؟ الايه فقط. انت تقول بقول الاحناف الان ما لاش ثاني شيء يرفع. ما انا رفعنا الاسم ورفعنا الحرف. يرفع الاسم ويرفع الحرف صح؟ نعم يقتضي اللفظ ذلك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه يبقى رفع الاسم ورفع الحكم. مفهوم؟ اما الاحناف لا يوافقون على العموم والجمهور يقولون بالعموم. تظهر جليا في هذه. قال العلماء في مساله الذي تكلم ناسيا او مخطئا او مكرها في الصلاه. رجل يصلي وهو يصلي فوجد حيه تسير امامه فقال الله اكبر او ما قال الله اكبر. تكلم بكلمه تضيع الصلاه. قال مثلا اللي بيتفاجئ بيقول ايه انا؟ الحقوني صح؟ الحقوني. لو قال الحقوني صلاته تبطل ولا ما تبطلش؟ هو بيصلي الان ووجد عقربا امامه ووجد حيه فقال الحقوني. هل ده تبطل ولا لا؟ او رجل ثاني يصلي وهو بيصلي نسى شويه وهو نسى انتهى فقال ابويا اعطاني جنيه واخويا 10 جنيه. ازاي فرق بيني وبينه؟ مش حرام عليه يعمل كده؟ فكل ده هو بيصلي. يعني بيصلي عمال يتذكر ان محمد اخوه اخذ العشره وهو ما خدش غير جنيه واحد. طب الصلاه تبطل ولا ما تبطلش؟ قلت ناسيه بتكلم. هو بيصلي راجل عمال يقرا الحمد لله رب العالمين وهو يقول ابويا منه لله صانع جنيه وما عطوش غير 10 جنيه. فقال ده الصلاه تبطل ولا ما تبطلش؟ فهذه المساله على خلاف طبعا على خلاف من العلماء. ومدار الخلاف في هذه القاعده عموم المقتضي هل يعم ولا ما يعم؟ رفع الاسم والحكم ام رفع الاسم فقط ويبقى الحكم؟ معنى يبقى الحكم لو انا طبقت الحديث عشان برضو تكون الاخوه فاهمه، رفع علامات قطع النسيان والنسيان رفع الاسم ورفع الحكم. رفع الاسم ليس باثم لانه يتكلم في الصلاه، اللي بيتكلم عمدا في الصلاه فقط اثم لانه خالف النهي، فرفع عنه الاسم لانه يتكلم ناسيا. هل يرفع الحكم والحكم هنا من الصلاه؟ تبطل. هل يرفع الحكم ولا ما يرفع الحكم؟ هذا محل النزاع. يبقى اتفق الجمهور مع الاحناف على رفع الاسم واختلف برفع الحكم. فاختلف برفع الحكم قال الجمهور يرفع الحكم وصلاته صحيحه لعموم المقتضي. معنى قول الانسان رفع عن امات الخطا والنسيان، الاصل فيه رفع الاسم ورفع الحكم، ده الاصل. وعضدوا هذا المذهب بقرائن اخرى، وهذه طبعا من تنوع الادله لقوه القول. فعضدوا هذا الحكم او هذا القول بحديث معاويه بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاه عندما وجد اخر قد عطس فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، قال فوجدتهم ينظرون الي شجره او يحدقون فيها البصر، فقلت ما لكم ويح امي ما فعلت؟ كل ده وهو فين؟ في الصلاه. فضربوا على افخاذهم كادوا يقتلونه فسكت كانهم يسكتونه فسكت. فتكلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان في الصلاه بعيد لا شغل، ان هذه الصلاه لا يصحيها من كلام الناس شيئا. ثم علمه فقال معاويه والله ما نهرني ولا كهرني، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تقهر احدا بعدنا. فاستدل على ذلك وجه الدلاله من الحديث ان النبي لم يقل له ايش عيد الصلاه، فبين له انه رفع عنه الاسم وايضا رفع عنه الحكم، مفهوم؟ اما الاحناف فقالوا نحن نقول رفع الاسم لكن لا نقول بعموم المقتضي لا يرفع الحكم. واستدلوا على ذلك بادله منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما دخل على النبي فسلم عليه فلم يرد عليه ونهاه عن التسليم في الصلاه، بالنص ان مطلق النهي يقتضي الفساد. ما الدليل؟ تذكر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مفهوم؟ من اعرض في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. فده دلاله ان مطلق النهي يقتضي الفساد. طيب هذا قول الاحناف، لكن الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وان من تكلم ناسيا قد رفع عنه الاثم ورفع عنه الحكم، والذي يعرض ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاويه ولم يقل له اعد الصلاه. طيب هل للاحناف ان يحتج بحديث المسيء لصلاته؟ فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل. لهم ان يحتج بهذا الحديث؟ والله بمر من الفقهاء المسلمين. ينفع يحتج بهذا الحديث؟ لا ما ينفعش. ينفع. طيب ينفع وجه الدلاله صح، هذا هو هو كلامك صحيح وليس بصحيح. احنا نقول حديث المسيء لا ليس حجه له. اولا اذا تكلمنا عن مساله الكلام فحديث المسيء ليس فيه كلام، فاذا هو خارج عن النزاع. وان تكلمنا على الترك فنقول في فرق، فرق الفقهاء بين فعل المامورات وترك المحظورات كما سنبينه ان شاء الله. فالغرض المقصود هنا المتكلم ناسيا او مكرها او مخطئا صلاته صحيحه ويرفع عنه الاسم، ده عموم المقتضي رفع عنه خطا النسيان. ايضا صلاه المكره رجل اخذوه كتفوه ناس صعيده فقالوا والله لن نتركك حتى تطلق الناس، ده حدث صحيح حقا يعني. فالرجل قال ما اطلقه، فاخذوه فكتفوه والسكينه على الرقبه على العاتق، قالوا ستطلق او تموت، فقال هي طارق بال 33 شرط ثلاثه فقط، فطلقها الرجل، طلقها وتزوجت بعده، والله هذا زنا، فطلقها الرجل، فهل يقع الطلاق او لا؟ مدار المساله ايضا على نفس الحديث والمقتضي، رفع عن امتي الخطا والنسيان والسكره عليه. هل رفع الاسم والحكم ام رفع الاسم فقط؟ طب مالها ومال ما نحن فيه؟ رفع عن امتي الخطا والنسيان وايه؟ وما استكرهوا عليه، هذه الدلاله ولا مش هي الدلاله؟ ده وجه الدلاله، وجه الدلاله وما استكرهوا عليه، يعني الكرب مصرح به ولا مش مصرح به؟ مصرح به ورفع الاسم ورفع الحكم. طيب الجمهور ايضا اخذوا المتعلق بالعموم المقتضي، والاحناف خالفوا وقالوا لا عموم المقتضي. فالجمهور يرون ان الطلاق يقع لعموم المقتضي، والاحناف يرون الطلاق لا يقع لانهم لا يقولون بعموم المقتضي. ندخل في المساله الفقهيه وننظر كيف ننيم الاخوه فينامون. طب ما هو العكس، هو العكس لما انا اقول ان انا بخطأتم ثم انتم قايلين خطأ، ده ذكاء منكم ولا ذكاء مني؟ فاذا الجمهور يرون بان الطلاق يقع، والاحناف يرون ان الطلاق لا يقع. ده وهم بقى. اذا الجمهور يرون الطلاق لا يقع، لما؟ لقول السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان ومس. اذا هو اكره على شيء فلا يمكن ان يؤخذ به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. والمكره ياخذ معه ها المخطئ من باب اولى، صح ولا لا؟ مفهوم؟ اذا بالايه وبالحديث. فقالوا لا يقع الطلاق، فان اكره المرء احدا على طلاق امراته لا يقع. جاءت الاحناف فقالوا لا. الاول الجمهور عضدوا قولهم بفهمه في عموم المقتضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه، اكمله فيه اغلاق. طب ما وجه الدلاله فيها؟ ما وجه دلاله هذا الحديث على طلاق المكره؟ قالوا لا طلاق في اغلاق. ايوه ما وجه الدلاله في اغلاق؟ ما هي معناها؟ انا احسنت. اغلاق اما اغمي على عقله فيهدي بما لا يعرف، يهرب بما لا يعرف، او انه قد اكره فتكلم بما لا يريد ان يتكلم. وايضا المخطئ نفس الامر يتكلم بما لا يريد ان يتكلم. جاء الاحناف فقالوا لا طلاقه يقع لانه قصد الطلاق وقال هي طالب، وقد قال الله تعالى الطلاق مرتان. وايضا عضدوا قولهم بحديث مهم جدا الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن وهزهن. ها نعم جد مش هزهن هز، انت بتعملوا ايه؟ ده هو سياق وسباق ولا ايه؟ هزهن جد الطلاق والعتاق وايه الثالث؟ احسنت والنكاح. احسنت يا معلم. فقالوا الهازل اذا طلق يقع طلاق. وهو طب ايش الجامع؟ ايش الجامع في الحديث ده؟ ايش وجه الدلاله عنهم فان المكره يقع طلاق بهذا الحديث؟ قالوا ثلاث جدهن جد وهزهن جد. الهازل اذا طلق يقع طلاق. ايش وجه الدلاله عندهم؟ كان المكره يقع طلاق. ده هازل وده مكره، ده في المشرق والثاني في المغرب. لا مخالفه ايه؟ لا احسن. عدم اراده اللفظ، عدم اراده اللفظ، لان الهازل لا يريد ان يطلق والمكره لا يريد، فده الجامع بينهما. فده اسمه قياس. قياس ايه؟ قياس جلي، قياس الاولى. ايها الاصوليون قياس الاولى. ما ده اسمه قياس مين ليه طيب؟ ما ده قياس اسمه قياس ايه؟ قياس العكس يا استاذ. شبه ايه انت كمان؟ قياس العكس. طيب ما قلت قياس العكس. استنى، اما قياس ايه؟ لا هو قياس شبه ولا قياس عكس ولا قياس ثاني، ده قياس عله بجامع العله يا اخوه يا فاضل محمد. ده قياس شبه برضه بالله عليك، ده قياس عله مش قياس شبه. فقاسوه وهذا قياس بديع. اذا المساله محتدمه. طلاق المكره، رجل اخذناه كاستثناء وتزوجت امراته بعده وخلفت ثلاث، هل الاولاد دول ينتبون للرجل؟ وهل الطلاق ده يقع على ما يقع؟ ده المعترض الفقهي الدامي بين العلماء. قال الجمهور لا يقع الطلاق، والزواج الثاني يصبح ها مفتوخا، لكن لا نعده زنا للشبهه. لازم نكح بشبهه فيعطيها ما استحل من فرجها، يعطيها المهر ما استحل من فرجها، ولا بد ان ترجع لمن؟ للاول. لكن الاول لا يجامعها الا بعد ان يستبرئ رحمها. استبرئ الرحم كام؟ 50 شهر ولا كام؟ ثلاث عدد؟ ثلاثه اشهر. الله يهديكم. استبرئ الرحم حيضه واحده، لكن العده غير استبرئ الرحم. وتكلمنا عن ذلك ولا ما تكلمنا؟ ما تكلمنا؟ طيب ما فيش عليكم منام. يعني مثلا قال لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى في سبع اوطاس، ولا حائل حتى صحيح ايه؟ حيضه. والحيضه الواحده دي معناها استبراء الرحم، يستبرا الرحم بحيضه واحده. مفهوم؟ فيكون عند الجمهور الطلاق هذا لا يقع، ونكاح الثاني نكاح مفتوخ، وترجع المراه لزوجها ولا يجامع حتى تستبرا رحمها بحيضه واحده. اما عند الاحناف فالطلاق يقع والزواج الثاني صحيح. وأدلة الأحناف كما بينت القياس على ذلك وعدم العمل بعموم المقتضي. والراجح الصحيح هو قول الجمهور، الراجح الصحيح في ذلك هو قول الجمهور وأن الصلاة لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنساء مسكيه عليه. رفع الأصل في الرفع إيش؟ كمال الرفع، رفع الإثم ورفع الحكم ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. فنحن نظر مع الظاهر حيث دار. والثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق، ولا طلاق يعني لا طلاق واقعا، لا يقع هذا الطلاق، لا طلاق فيه إغلاق. طيب كيف نرد على الأحناف إذا قلنا بأن هذا هو الراجح؟ صح يعني نسميه قياس إيه؟ فنقول الأحناف قياسكم قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه قد خالف نصا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق. فالطيع الراجح هو أن الطلاق المكره لا يقع. تبقى مسائل أخرى منها مسألة الجهر بالصلاة أو قراءة الفاتحة خلف المأموم، وبعض تثبيت النية في الصيام، وأيضا بعض المسائل على مفهوم مخالفة نجمعهم الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.